السابعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أهلا بكم من جديد أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر. خلال هذه الساعة سنتابع تقريرا من الرمادي حول جهود إعانة العوائل المحتاجة، وفي دهوك تقييم لأسباب ظاهرة عمالة الأطفال وتسربهم من المدارس. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سأدعوكم إلى حلقة من برنامج عالم متحول. أما الآن فلنتابع محاور ملف العراق من رواء حيدر.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. قادة العراق يدعون إلى نبذ الخلافات والاتفاق على حكومة لم ينجحوا في تشكيلها حتى الآن. مقتل مديرة مستشفى العلوية يثير مخاوف، ونقيب الأطباء يحذر من فقدان الكوادر المتبقية. بغداد تستعيد موقعها في خارطة الطيران العالمي.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
التقى قادة العراق اليوم السبت في حفل تأبيني بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي السابق عبد العزيز الحكيم، وألقى هؤلاء القادة كلمات بالمناسبة لم تخلو من إشارات إلى الأزمة السياسية التي يمر بها العراق بسبب الفشل في تشكيل الحكومة بعد مرور 5 أشهر على الانتخابات. جميع الكلمات أكدت على ضرورة الاتفاق ونبذ الخلافات والتحلي بالمرونة، غير أن الحكومة لم تشكل حتى الآن. الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء نور المالكي ركزت على إنجازات حكومته على صعيد الأمن، غير أنه نبه إلى أن العراق ما يزال في الدائرة الحمراء، وأكد على ضرورة نبذ الخلافات التي تؤدي إلى تعطيل العملية السياسية.
إذا نختلف، ولكن الاختلاف يجب أن لا يصل إلى مرحلة إلغاء الآخر أو تهميشه أو عملية إسقاط أو عملية البحث عن المختلفات. إذا أردنا أن نبحث عنها سنجد كثير من القضايا التي نختلف فيها، ولكن لا نختلف أبدا في وحدة بلدنا ووحدة وطنيتنا وعملنا من أجل العراق والتزامنا في مواجهة التحديات والقاعدة وتشكيلاتها، ولا نختلف أبدا بضرورة تقديم الخدمة. لا يزال العراق في الدائرة الحمراء، ولا زالت الأخطار تتهدده، ولا يزال بحاجة إلى كل مفاهيم الوحدة الوطنية والانفتاح على الآخر والتعاون من أجل تحقيق الأمن والاستقرار أولا، لأننا لا يمكن أن ننطلق بالبناء والإعمار والخدمات ما لم يكن هناك أمن وما لم يكن هناك استقرار. ولذلك المعركة بيننا وبين من يريدون التخريب. كلما تقدمنا خطوة في طريق البناء استهدفوا مرفقا هنا ومشروعا هناك من أجل إيقاف عملية البناء والإعمار.
النائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي رد بانتقاد الأوضاع الأمنية مشيرا إلى قصور في مجالات عديدة.
بعد 7 سنوات لم نستطع أن نوفر الأمن لمتبضعين في سوق العشار، ولا لعوائل معدمة تجمعت من أجل استلام المعونة الاجتماعية الشهرية بالكوت، ولا لمنتسبي الصحوات في الرضوانية وغيرها الذين قارعوا الإرهاب ببسالة. لن أتحدث عن القصور والتخلف في بقية المرافق، لكن ربما كانت التحديات التي واجهتنا كبيرة. ربما يقال أننا حققنا تقدما في هذا المجال أو ذاك، ولكني بنفس الوقت لا أتردد في القول أن حصيلة السنوات السبع في المجمل تتواضع عندها الكلفة الباهظة التي تحملها الشعب العراقي.
الهاشمي دعا القادة السياسيين هو الآخر إلى نبذ الخلافات والالتزام بمبادئ الديمقراطية والعدالة والانتقال السلمي للسلطة.
وبالتالي فإن تصويب واقع الحال من خلال تشكيل حكومة مؤهلة لتنهض بأعباء الإصلاح والتغيير أصبح مهمة غير قابلة للتأجيل أو التسويف أو التعطيل. مهما كانت الحجج والذرائع، ولا يخامرني في هذا المجال شك بأن الأزمة الراهنة ستنتهي قريبا بإذن الله تعالى، متى ما وضع الساسة العقلاء خلافاتهم جانبا واحتكموا إلى المعايير الديمقراطية بل إلى معايير العدالة، والتزموا بنتائج الانتخابات، وتعاهدوا بتطبيق مبدأ التداول السلمي للسلطة، ونبذوا إلى الأبد ثقافة الإقصاء والتهميش والإبعاد.
أما روج نوري شاويس الذي ألقى كلمة نيابة عن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني فحذر من المخاطر، ودعا هو الآخر إلى تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن.
إن المخاطر التي باتت تهدد العملية السياسية في بلادنا وتنذر بفقدان كل المكاسب التي حققناها خلال السنوات القليلة الماضية تستوجب من الجميع إبداء المرونة والتنازل المتبادل والاتفاق على المشتركات، وهي كثيرة وأساسية إذا ما قورنت بنقاط الاختلاف والتقاطع. عبر هذا الطريق سنكون أوفياء لشعبنا وتضحياته الجسام، وللمواكب الطويلة من شهدائه الخالدين وكل ضحاياه على مدى عقود طويلة.
مستمعي الكرام، فاصل إعلاني ونتابع بعدها. مقتل مديرة مستشفى العلوية يثير مخاوف، ونقيب الأطباء يحذر من فقدان الكوادر المتبقية.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، في 11 من هذا الشهر داهم مسلحون منزل مديرة مستشفى العلوية الدكتورة انتصار التواجري في بغداد وقتلوها بينما قيدوا زوجها، وذكرت الأنباء أنهم سرقوا مبالغ مالية ومصوغات ذهبية. وزير الصحة صالح الحسناوي استنكر هذا العمل الإجرامي ووصف القتيلة بأنها كانت واحدة من أفضل الأخصائيين في العراق. مديرة إعلام وزارة الصحة حوراء عبد الله استبعدت في حديثها لإذاعة العراق الحر أن يكون هذا الحادث ضمن حملة لاستهداف الأطباء في العراق، قائلة إن الجريمة جنائية.
في الآونة الأخيرة لم يحصل استهداف مباشر لأي طبيب، لأنه يعني مجرد كاستهداف مباشر للأطباء. الحادثة الأخيرة اللي حدثت اللي هي مقتل الدكتورة انتصار حسن مديرة مستشفى العلوية للولادة رحمها الله، لكن لم يكن الموضوع استهداف لأنه هي طبيبة ولم تكن ضمن حملة أو شيء من هذا القبيل. الموضوع كان موضوع منفرد، حالة انفرادية، موضوع سرقة وليس له علاقة بأي شيء من هذا القبيل. مع الأسف بعض وسائل الإعلام استغلت هذا الموضوع لتضخيمه وتحويله إلى ما يسمى بأزمة أو حملة أو ما شابه ذلك. حالة فردية وحادث جنائي ليس له علاقة بأي موضوع إرهاب أو ما شابه ذلك.
غير أن نقيب الأطباء ناظم عبد الحميد اعتبر الحادث حلقة في مسلسل استهداف الأطباء ودعا الحكومة إلى حمايتهم.
احنا كنقابة أطباء نستنكر هذا العمل استنكار شديد، ونخشى من اعتصام الأطباء، اعتصام مدني او غير مدني، ذلك خوف على يعني سلامتهم وخوف على أمنهم، ومعناها انه قانون حماية الأطباء حقيقة لم يجدي نفع والأمور تتزايد، وإحنا نخاف من هذا الموضوع. ولذلك إحنا أولا نهيب بالأطباء الموجودين في البلد أنه يستمروا في تقديم الخدمات من ناحية، ومن ناحية أخرى يعني نشير إلى الدولة والحكومة الاهتمام في موضوع حماية الأطباء مرة أخرى وعدم ترك الموضوع، لأنه التهديدات بدأت تظهر من جديد.
نقيب الأطباء حذر من احتمال فقد الكوادر الموجودة حاليا في العراق بسبب حادث مقتل مديرة مستشفى العلوية في بغداد انتصار التواجري.
هو اغتيال الأطباء وتهديد الأطباء عاد من جديد، يعني الأمور تتكاثر يوما بعد يوم، حالات موجودة، وإحنا خاف من هذا. بعدين الأطباء نوصل إلى درجة ينفض صدرهم وبعد صبرهم وبعدين يعني فاتحونا أنه يريدون يسوون اعتصام مدني في أقل شيء في عياداتهم الخاصة. إحنا نريد نستقطب الأطباء يعودون للبلد، الآن راح تصير الهجرة عكسية.
مستمعي الكرام، فاصل إعلاني قصير ونتابع بعدها. بغداد تستعيد موقعها في خارطة الطيران العالمي.
مستمعينا الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. تعود بغداد شيئا فشيئا لتحتل مكانها السابق في عالم الطيران المدني، حيث أعلن العديد من شركات الطيران العالمية عن تسيير رحلات إلى العاصمة العراقية، ويشمل ذلك دولا عربية ومجاورة مثل لبنان وسوريا وتركيا والبحرين والأردن وإيران، ومؤخرا أيضا السعودية وأبوظبي. شركة لوفتهانزا تنوي أيضا تسيير رحلات من ألمانيا إلى بغداد اعتبارا من نهاية أيلول المقبل، بينما يجري مسؤولون عراقيون مباحثات مع خطوط أسترالية ومع الإمارات العربية ومع فرنسا. ويقول مسؤولون في الطيران أن الطائرات المتوجهة إلى بغداد تكون عادة ممتلئة بالركاب رغم أسعار التذاكر المرتفعة، مما يشكل مكسبا ماديا جيدا لهذه الشركات. ناصر حسين نائب رئيس الخطوط الجوية العراقية قال لإذاعة العراق الحر:
الآن وبعد التحسن الأمني بدأت هذه الشركات تستحمل، ومن هذه الشركات الإمارات والسعودية أيضا دزت الوفير اللي هي ممثلة عن سطح الطيران المدني. إحنا حقيقة كل الدول اللي وقعنا اتفاق وياها الثنائي هي بدأت حقيقة دز الشركات الداخلية الوطنية إلى العراق.
هذا وتطبق في مطار بغداد أكثر الإجراءات الأمنية صرامة في العالم، والأسباب واضحة ومعروفة ويمكن اختصارها بكلمة واحدة، وهي الرغبة في الحفاظ على الأمن داخل المطار عندما يتدهور الأمن خارج المطار. عصمت عامر مستشار وزير النقل العراقي قال لإذاعة العراق الحر إن الهدف الآن هو تعزيز الثقة لدى الشركات العالمية كي تعود إلى بغداد.
بالنسبة للخطوط الجوية، يعني برنامج الوزارة منذ فترة طويلة، يعني هو تعزيز الثقة لدى الشركات العالمية بإجراءات العراق فيما يتعلق بسلطة الطيران المدنية والخدمات الأرضية والأمور الأخرى اللي تبحث عنها الشركات الطيران العالمية بهذا الخصوص. هذا من عزز ثقة هذه الشركات في القدوم إلى العراق، والحمد لله بعد ما انطمنت للإجراءات بأنه إجراءات أصولية وسليمة وتدعي مدعات الثقة، وهناك بيئة آمنة ممكن للتحرك تأتي وتقلع من مطارات سواء بغداد وغيرها.
كانت بغداد قد ابتعدت عن خارطة الطيران العالمية منذ اجتياح النظام السابق الكويت في عام 1990، وكانت الخطوط الوحيدة التي تصل إلى العاصمة العراقية هي الخطوط الملكية الأردنية، غير أن أرقاما حديثة ذكرت أن عدد الركاب الذين مروا ببغداد في عام 2009 بلغ حوالي 600 ألف راكب، غير أن عددا كبيرا من هؤلاء يلاحظون أيضا تردي وضع الخدمات داخل المطار، فمثلا لا يوجد هواتف داخل كابينات الهاتف، والجدران مغطاة بالغبار، ولوحات التوجيه داخل مبنى المطار غير واضحة. أضف إلى ذلك أن الطائرات تقف بعيدا عن المطار، وأحيانا يحتاج الركاب إلى الانتظار أكثر من ساعة لتسلم حقائبهم. عصمت عامر مستشار وزير النقل العراقي قال إن التطور الحالي نسبي، ولكنه ماض في الطريق الصحيح.
خدمات الطيران قاعد تتحسن يوم بعد يوم، يعني اللي كان قبل سنة مو مثل هسه، واللي كان قبل سنتين مو مثل قبل سنة. الملاحظ بأنه من خلال الاستفتاء المستمر بأن هناك نمو مستمر في خدمات الطيران، وإن شاء الله بشكل يعني نسبي ما نقول حققنا الكثير، ولكن هناك أمامنا الكثير الكثير لتحقيقه، ولكن هناك أكو تطور نسبي يمكن أن نشير بأنه خطوات التطور إن شاء الله ماشي.
هناك أيضا مسألة الالتزام بمواعيد الإقلاع والهبوط، لأن الخلل فيها يحسب بمنظور الربح والخسارة بالنسبة لشركات الطيران العالمية. ناصر حسين نائب رئيس الخطوط الجوية العراقية قال إن هذا الأمر يرتبط أحيانا بالحالة الجوية في العاصمة بغداد.
في بعض الأحيان أكو يصير أسماء مع الأسف يعني أجواءنا متربة جدا، وبالحالة على حفاظا على المسافرين فإحنا ما نطير الطائرات في أجواء غير صالحة للطيران، ولكن قد يتم تأخير، ولكن السبب هو ليس سبب أنه من الخطوط الجوية العراقية، وإنما السبب هو سوء الأحوال الجوية. أما بالنسبة للطائرات وأوقات الطائرات فهي حاليا تطير في مواعيد.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
السلام عليكم، تحية مع عطر بعطر الوردة والياسمين إلى إذاعة العراق الحر وكل سابقكم المميز. كان حبيت أشارك وياكم والله لأنه متابع كل برامجكم الجميلة، كل برامجكم جميلة، وأنت المشاركة أقدمها لكم أبو دياب إن شاء الله أقدمها إلى إذاعة العراق الحر العفو. ثلاث ياما بشك العيون ويردو نيران الهجر بفتح شاي، نيران الهجر بفتح شاي، ويرد يريت الولد يمني لصير، ويريت حظنا وتنطف نيران السري. وهذه من كتاباتي إن شاء الله، وأتمنى أن تتواصلوا وياي أو تخابروني. تحياتي لكم الشاعر حيدر هادم من الأمارة.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
0770442570.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتعرف على أجهزة جديدة لمعالجة الأورام دخلت مستشفيات الموصل، نستمع لهذا الفاصل الغنائي.
شر دجا وقوم
هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائي، شهدت مستشفى الأورام والطب النووي في الموصل تشغيل أجهزة حديثة تعطي أملا لمرضى السرطان، خصوصا وأن بعض تلك الأجهزة والمعدات هي الثانية في العراق بعد استخدامها في العاصمة بغداد. مراسل الإذاعة أحمد حمدي من الموصل لديه المزيد في تقريره.
افتتح محافظونين وأسيل نجيفي جهاز المعجل الخطي في مستشفى الأورام والطب النووي بمدينة الموصل، الذي يعد الجهاز الثاني من نوعه بعد العاصمة بغداد، والذي سيخفف من معاناة المرضى المصابين بمرض الأورام السرطانية. النجيفي الذي حضر حفل الافتتاح قال أن هذا التطور هو جزء من استغلال الكفاءات الطبية في المحافظة.
هذه الأجهزة تعتبر من الأجهزة المتطورة في العراق، وثاني الجهاز الآخر موجود في بغداد. هذا التطور هو جزء من استغلال الكفاءات الطبية الموجودة في المحافظة.
المعجل الخطي جهاز يستخدم لمعالجة الأورام السرطانية، وقد جهزت به صحة نينوى منذ العام 2004، إلا أنه كان مركونا حتى الآن لحاجته لبعض الأجهزة الأخرى. الدكتور خالد محمد علي مدير مستشفى الأورام والطب النووي قال أن الفحص بالجهاز مجانا للتخفيف عن كاهل المرضى.
العلاج يقدم للمرضى بشكل مجاني، هذا الجهاز خفف عبء عن المرضى المصابين بالأورام، فكان معظم المرضى يذهبون إلى الدول المجاورة مما يكلفهم مبالغ كبيرة فوق طاقتهم، حتى يضطر البعض من بيع أثاث بيته أو الاستدانة، ولكن إن شاء الله بعونه تعالى ومن خلال هذا الجهاز فسنستطيع من معالجة كافة المرضى الذين يصابون بالأورام في محافظة نينوى أو المحافظات الأخرى.
الدكتور قحطان عبد الله طبيب اختصاص في مستشفى الأورام قال أن هناك أجهزة قديمة كانت باستخدام المستشفى، إلا أنها مع مرور الزمن واستهلاكها لم تجدي نفعا مع المرضى.
نينوى عموما تفتقر إلى مثل هذا الجهاز. كنا سابقا نستعمل أجهزة الكوبالت فقط، وأجهزة الكوبالت كانت أجهزة جيدة في وقت نصبها، ولكن بمرور الزمن العنصر الكوبالت يضعف تلقائيا، مما يجعل العلاج في هذه الأجهزة القديمة غير مجدي بالنسبة للمريض وبالنسبة للطبيب، حيث يأخذ وقت طويل والنتائج لا تكون جيدة مثل ما نتوقعها عند نصب الجهاز في المرحلة الأولية. أما الجهاز الحديث وجهاز المعجل الخطي فهو يستعمل الطاقة عالية جدا من الأشعة السينية وليس أشعة جاما الموجودة في جهاز الكوبالت.
عوائل مرضى تحدثوا عن معاناتهم في طريقة الحجز للعلاج بهذه الأجهزة، وأنه على الرغم من مجانيتها إلا أن المريض يستغرق شهورا في طوابير الحجز للفحص بها.
من يعملون الخاص بمئة ألف الرنين والعام للمواطنين العاديين ببلاش، بس ينتظر شهرين وثلاثة وأربعة. لو يجون يدققون سجلات مال الخاص يشوفون عدد اللي مسوين فحوصات بالخاص، راح يلقون العدد هذا مقابله مضاعف عشرات المرات مال العام مال المواطنين الفقراء، وينتظرون شهرين وثلاثة وأربعة وخمسة.
بصراحة أنا تفاجأني يعني بأحد المستشفيات بمدينة الموصل إنه ذهبنا عندنا مريض على مود أشعة رنين إنه بالخاص أسعار تتراوح بين 100-125 ألف، والعادي اعتيادي أنت وحظك يعني تبقى تنتظر شهرين ثلاثة أربعة شو عما يصلك السرام.
لإذاعة العراق الحر أحمد حميد الموصل.
سيداتي وسادتي، رافقت تبادل العراقيين التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك شكاوى من قلة مفردات الحصة التموينية وتلكؤ توزيعها. عدد من أهالي مدينة العمارة استذكروا حصة العام الماضي التموينية وقارنوها بحصة هذه الأيام، ومراسلنا أحمد الكعبي لديه الجواب في هذا التقرير.
مع حلول شهر رمضان المبارك تستعد العوائل الميسانية لاستقبال الشهر الفضيل بالتوافد على الأسواق لشراء احتياجاتهم الخاصة وما تتطلبه المائدة الرمضانية، كونها تختلف عن المائدة اليومية للبيت العراقي لما تحتويه من أصناف مختلفة.
نسوق شعرية، عدس، بقوليات، كشمش، يعني هاي شرابيت من بصل، هاي كل سنة نستعد الأشياء، جريش، هاي
يعني متعودين العائلة العراقية تستعد قبل أسبوع أو أسبوعين تتبضع الحاجات الأساسية اللي تحتاجها. الشغلات هاي متعودين عليها من الشعرية والزيادة بالفطور الشوربة، شوربة عدس ونواشف، الشغلات هاي يشتغل.
وشكى المواطنون في محافظة ميسان من ارتفاع أسعار المواد الغذائية لا سيما التي تستهلك كثيرا في شهر رمضان.
أول ما يبدو مين دي شهر رمضان يدي الاستغلال بعينه، يعني إذا فأنا عدد سان 500 دينار 750 رأسا يضعف ضعف يصير أو أكثر من الضعف كل السلع كل الشغلات.
السنة يعني شوية المواد الغذائية زادت، يعني العدس اللي كان كيلو هو ب300 دينار هسه ب3000 دينار، الكل المواد غلط. يعني نتمنى همين يسوون مثلا يزودون بالكمية، تحطون حليب يفيد الناس، عدس يفيد الناس هاي رمضان، فد مواد يعني تساعد الناس برمضانهم جاي مقبل علينا رمضان وشهرهم يبي مصروفات زايدة.
وأكد تجار المواد الغذائية انخفاض إقبال المواطنين على الأسواق نتيجة ارتفاع الأسعار.
والله للأسف السنة الحالية صار إقبال كلش قليل بسبب ارتفاع الأسعار لهذه السنة، ومع الأسف يعني الحكومة ما اتخذت إجراءات لشهر رمضان مبكرة، فهذا أدى أرباك إلى السوق. إحنا بالنسبة لنا طبعا المواد غالية لأنه نجلبها من مصدر غالي، وارتفاع عالميا السنة هذه السنة ما أدى إلى انخفاض شراء العوائل العراقية بالنسبة للمواد الغذائية لهذه السنة، كله مرتفع مضاعف، يعني عكس العام. مثلا النشا العام ب1000 دينار السنة ب1500، طبعا هذا سبب أرباك، يعني أبو العائلة ممكن ما يأخذ فت 5 كيلوات راح يأخذ فت كيلو، هذا يقل عندنا يقل عنده، هو يتمنى أن يأخذ 5 أو 6 ولكن السعر غالي. هاي بحاجة واحدة زين، نضرب التفي 10-15 حاجة كم تصير له فروقاتها زين، والمفروض وزارة التجارة تأخذ إجراءات قبل شهر رمضان. يعني العام على أساس أعدوا إنه حصة كاملة للمواطن الماكو، السنة متهيئين على 0.5 كيلو عدس وهو أصلا رمضان بعد يومين، زين شو قد توصل هاي المواطن؟ يعني جزء رمضان وهي ما واصل
بار مو، يعني إذا مثل كل سنة الإقبال قليل والأسعار كلها صاعدة سعودي، يعني مو طبيعي، يعني فرق، يعني فرق عن السنة راحت، يعني فرق ضعف يعني.
اللافت للنظر أن موعد حلول شهر رمضان المبارك قد تزامن هذا العام مع ارتفاع درجات الحرارة والتي تنعكس سلبا على ازدياد ساعات القطع الكهربائي. لإذاعة العراق الحر أحمد الكعبي ميسان.
شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة، بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام.
وهاي بقلاوة وزلابية وشربة وزعوم.
شهر رمضان مبارك، يسأل الله ينعاد على العروق.
وغني لهم أغاني ما جينا يا ما جينا
حلو. أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة والزلابية.
حظر التجول مثلا إن كان صلاة العشاء شون،
والأوضاع الأمنية كلش تعبانة ما نقدر يعني
سعيدين إن شاء الله ويعود على الناس بالخير والرحمة.
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر. خلال هذه الساعة سنتابع تقريرا من الرمادي حول جهود إعانة العوائل المحتاجة، وفي دهوك تقييم لأسباب ظاهرة عمالة الأطفال وتسربهم من المدارس. أعزائي، معاناة الكثير من العائلات من الفقر وظروفه مشكلة لا تخلو منها أي من المحافظات العراقية. في الرمادي ناقش مسؤولون محليون مع ممثلين منظمات المجتمعية سبل إبداء العون للعوائل المحتاجة. أحمد الهيتي مراسلنا يفيدنا بالتفاصيل في هذا التقرير.
عقدت عدد من منظمات المجتمع المدني في الأنبار وعلى قاعة مركز رجال الأعمال في الرمادي ندوة من أجل وضع الأسس والقواعد لتأهيل البيئة السكنية وتحسين الظروف الاقتصادية للعائلات المتعففة. رابعة محمد، مسؤولة منظمات المجتمع المدني في مجلس محافظة الأنبار، قالت في حديث لإذاعة العراق الحر أن هذه الندوة أعدت حلولا من شأنها أن تسهم في رفع الواقع المعيشي السيء للعائلات الفقيرة.
الندوة التي كانت تضم العديد من منظمات المجتمع المدني التي من عاتقها هي رفع المستوى المعيشي للعوائل المهجرة والنازحة والمتعففة والمتضررة جراء الحرب في محافظة الأنبار، وقد كانت هذه الندوة عقدت بحضور عديد من منظمات المجتمع المدني. من ضمن هذه المنظمات هي منظمة CHF Shelter، IMC، ومنظمة الإغاثة الدولية، ومنظمة IRC. وقد كانت هناك بعض الطروح والآراء والمقترحات لرفع المستوى المعيشي. وجدنا عديد من الحلول ضمن إمكانية مجلس المحافظة والمحافظة ومجلس قضاء الرمادي.
خالد محمد أحد القائمين على الندوة شدد على أن الهدف الرئيسي لها هو مساعدة شريحة الفقراء، خاصة وأن الأنبار مرت بأيام عصيبة كانت سببا في تدني الواقع الاقتصادي للكثير من المواطنين.
الهدف الحقيقي والفعلي من هذه الندوة هو لمساعدة شريحة وطبقة واسعة من المجتمع المحلي في مدينة الرمادي الذين يعانون الفقر، والحقيقة أيضا تحت خط الفقر، يعني يعانون من مشاكل إنسانية سببت لهم أنتوا المشاكل اللي نعرفها اللي مرت بها مدينة الرمادي. فالحمد لله أنتوا شفتوا الندوة كانت مثمرة حيل عن طريق النقاشات والإحصائيات التي قدمتها الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في نفس الجانب الإنساني اللي نختص به، وأثمرت عن آلية للتعامل، آلية مستقبلية للتعامل بين برنامج شيلتر لمساعدة العوائل المتعففة والمهجرة وبين بقية المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وإن شاء الله راح نلمس ثمارها بالمستقبل القريب في الوصول إلى هذه الطبقة من المجتمع المحلي اللي تعاني.
من جهته طالب خلدون ناصر مدير أحد منظمات المجتمع المدني من المنظمات الأخرى بضرورة الوقوف على معاناة الأنباريين وخاصة الفقراء منهم، حيث أكد ناصر أن منظمة CHF العالمية ستقوم بتأثيث الدور وترميم مساكن العائلات المتعففة.
المواطنين وخاصة الفقراء منهم يعني اللي بحاجة ماسة إلى رعاية طبية أو دور أو سكن، وبهاي الحالة احنا طالبنا يعني تطوير هذا البرنامج من ترميم وأثاث إلى أنه يشمل جميع الحالات، حالة الصحية والحالة الإنسانية هي السكن. دعينا المنظمات البقية للحذو بالمنظمة CHF اللي قدمت برنامج تأثير الدور وبناء أو ترميم المساكن حاليا.
يذكر أن الأنبار مرت بأربعة أعوام من العمليات العسكرية كانت سببا في خلق آلاف الأرامل والأيتام والعائلات الفقيرة، الأمر الذي يعتبره مراقبون سببا من أسباب زيادة أعداد العائلات التي تعيش تحت خط الفقر، وهو ما دعا منظمات المجتمع المدني العالمية لوضع خطط علها تكون كفيلة بانتشال هذه الشريحة من واقعها المرير الذي تعيشه. من الأنبار، أحمد الهيتي، إذاعة العراق الحر.
وليس بعيدا عن الموضوع مستمعي الكرام، فقد ضغط الفقر والحاجة المادية على كثير من الصبية فدفعهم إلى ترك الدراسة والبحث عن عمل يوفر احتياجاتهم الشخصية واحتياجات عائلاتهم. أسباب مختلفة تقف وراء ظاهرة عمالة الأطفال، نتعرف عليها في تقرير عبد الخالق سلطان من دهوك.
بحسب آخر مسح حول ظاهرة عمالة الأطفال في محافظة دهوك، أجرته منظمة حماية الطفولة في المحافظة أواخر شهر تموز الماضي، فإن هذه الظاهرة قد تناقصت. وبحسب قول عبد الله ماصيكي مدير منظمة حماية الطفولة في دهوك، فإن هذه الظاهرة قد انخفضت بمعدل 53% عن المسح الذي قاموا به في أواخر عام 2007.
في الشهر السابع في 2010 قمنا بإجراء مسح آخر، واستطعنا في هذه الأعوام أن نقوم بعمل جيد وأن نضع حد لهذه الظاهرة ونقللها بنسبة 53%.
ويرى الماسيكي أن تدهور الوضع المالي للعائلة يعد من الأسباب الرئيسية وراء هذه الظاهرة.
السبب الرئيسي تدهور الوضع الاقتصادي للعائلة أو فقدان أحد الوالدين أو عجز أحد الوالدين، أو هناك عدد من الأطفال يجبرون على العمل من قبل عائلاتهم، وفي هذه الحالة نحاسبهم ونتعامل معهم حسب القانون. هناك أطفال يقومون بأعمال مختلفة كتقليد للكبار. هناك عدة أسباب أبرزها تدهور الوضع الاقتصادي.
يعني خطوات يجب على الدولة القيام بها،
بدءا الوصول بالمجتمع إلى الرفاهية الاقتصادية ومعالجة الأوضاع الاجتماعية الأخرى ومساعدة العوائل النازحة، خاصة في دهوك عدد كبير من العوائل النازحة أكثرية أطفالهم هم الذين يقومون بالأعمال المختلفة.
في حين ترى الباحثة الاجتماعية فايزة عبد الواحد أن السبب الرئيسي الذي يدفع بالأطفال إلى العمل هو تركهم الدراسة.
السبب الرئيسي هو تركهم الدراسة، فالطفل الذكر حسب مفهوم مجتمعنا التراثي القديم يجب إما أن يقرأ أو يكتب أو يذهب إلى المدرسة أو يكون طفلا عاملا لكي يتم تأهيله كرجل مسؤول مستقبلا. من العوامل المهمة التي تجعل الطفل يعمل التقليد، وهو عامل اجتماعي يلجأ إلى تقليد أقرانه أو أصدقائه للحصول على امتيازات داخل العائلة. فالطفل الذي يكون مصدر اقتصادي للعائلة يكون مميزا بين إخوانه. السبب الثالث هو الأسباب السياسية، فالنازحين الذين جاءوا وسكنوا منطقة دوميس هم أغلبيتهم قد فقدوا فرص العمل لولي الأمر وأصبح عاطلا على العمل، فيلجأ إلى إرسال ابنه إلى الأعمال البسيطة على التي يقوم بها في الشارع.
جدير بالإشارة أن منظمة حماية الطفولة في محافظة دهوك كانت قد أجرت في العام 2007 مسحا شاملا في عموم المحافظة لظاهرة عمالة الأطفال، وتبين أن 2565 طفلا يعملون في الشوارع. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام 96.8 وفي أربيل على موجة الاف ام 108 وفي السليمانية على موجة الاف ام 88.8.
سيداتي وسادتي، سأدعوكم بعد قليل لمتابعة حلقة من برنامج عالم متحول. قبل ذلك لنستمع لهذه الأغنية.
Thank you. رواوي تو او كلي كامر من لبينا بي هر توم دوي هر توم دوي تو ما نجياني تو فينو سيلا وندكني أيام بس يا دوري بساوي أيام سجنا بيتو روخنا بيتو أيام بس ما أزال مني دوار أيام سجنا
السلام عليكم. تحية مع قرابة عطر الوردة بياسمين إلى إذاعة العراق الحر وكل سابقكم المميز. كان حبيت أشارك وياكم والله لأنه متابع كل برامجكم الجميلة، كل برامجكم جميلة، وأنت المشاركة قدمي لكم أبو دياب إن شاء الله قدمي لإذاعة العراق الحر العفو. ثلاث يا ما بشت العيون ويردوا نيران الهجر بفتح شاي، نيران الهجر بفتح شاي، ويرد يا ريت الولد يمي يصير، ويرد حضنه وتنطف نيران السرية. وهذه من كتاباتي إن شاء الله، وأتمنى أن تتواصلوا وياي أو تخابروني. تحياتي لكم الشاعر حيدر هادي من العمارة.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
0770442570. من إذاعة العراق الحر شباب النهرين، برنامج أسبوعي من الشباب للشباب، يناقش قضاياكم ويطرح أفكاركم ويسمع كل كلامكم. موعدنا وياكم كل يوم أحد وأربعاء. اللي يحب يشارك راسلونا على إيميل البرنامج shababri@hotmail.com shababri@hotmail.com.
تابعونا لأنه أكيد حتحبونا.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول،
متحول، متحول.
عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
نتابع في حلقة هذا الأسبوع من برنامج عالم متحول الكشف عن مناطق الخلل والضعف في بيئة العمل الاستثماري في العراق، ومن ذلك ضعف الخدمات الإدارية والبنية التحتية وتلكؤ بعض الإدارات المركزية والمحلية في تطبيق خطط فاعلة ومنضبطة لاستقطاب الاستثمارات دون إخفال تأثير الوضع الأمني على كل ذلك. ويلفت ضيوف البرنامج إلى تجارب دول إقليمية مجاورة نجحت في خلق بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمار، بحيث يتم معالجة معيقات العمل الاستثماري خلال ساعات وعلى مدار أيام السنة. ضيوف البرنامج كل من عضو لجنة الاستثمار في محافظة البصرة المهندس إحسان عبد الجبار، ومستشار محافظة ديالى لشؤون الاستثمار راسم إسماعيل، والمهندس عامر الجواهري. أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف.
ثانية نلتقي في برنامج عالم متحول ونتم الحديث حول تحولات الاستثمار وبيئة العمل الاستثماري في العراق. الأستاذ راسم إسماعيل من محافظة ديالى، كثيرا ما تتهم بيئة الاستثمار بأنها بيئة مشجعة للفساد الإداري والمالي، برأيك هكذا عناصر فساد إداري ومالي وربما الروتين المغرق كم أثرت على شغل الاستثمار في المحافظات؟
متأكد الفساد ليس فقط الفساد المالي وإنما الفساد الإداري. الحل هو بجهد طريقة النافذة الواحدة التي تتم كل إجراءات المستثمر من خلالها، وأيضا تكون القرار قرار مركزي، يعني قرار إدارة المحافظة بتخصيص الأرض بالتنسيق مع الدائرة المعنية ذات الأرض تعود لها. هذه العملية راح تقلص من فرص الفساد الإداري. أما بما يخص الفساد المالي، أتصور أن المستثمر عندما يأتي ويأتي برؤوس الأموال، لا أتصور أن هناك من يبتزل، لأنه من يأتي بالأموال لا يأخذ وإنما يعطي، ومن يعطي لا يمكن أن يبتز.
طيب، العنصر الأمني يدخل بشكل من الأشكال، وعذرا للقول، يدخل إلى عنصر ضغط ربما عندما يكون مو تحت الضبط المركزي على المستثمر؟
نعم، هناك مبدأ عام عالمي إن رأس المال جبان، لكن في هذه الظروف التي يمر بها العالم، رأس المال أصبح رأس المال المغامر الذي يقتنص الفرصة ويستثمر في أماكن ساخنة من خلال الاحتواء والاستيعاب. خصوصية محافظة ديالى في كونها محافظة زراعية تمتلك مساحات كبيرة من الأرض الزراعية المستصلحة، قطاعات كبيرة تصل إلى 60% من محافظة ديالى تعمل في الزراعة. الأولويات المهمة بالنسبة لمحافظة ديالى هي بناء ركائز إنتاجية في مجال الزراعة، لذلك نتوجه إلى الإنتاج المحمي، نتوجه إلى الغابات، نتوجه إلى الإنتاج الحيواني. لكن اللي يعيق هذه العملية هي مسألة انتقال إلى الاقتصاد الحر من قبل الحكومة المركزية. هذه أيضا عملية تمر بعقبات كثيرة وتأخذ وقت، وأيضا الفصل ما بين السياسة والاقتصاد أو ما تسمى الليبرالية الاقتصادية، يعني الملف الاقتصادي يجب أن يفصل وتركز الدولة كل ميزانياتها إلى القطاعات الكبرى في مجال البنية التحتية، ما يؤدي إلى إنعاشها في وقت قياسي. هذا يؤدي إلى خلق بيئة استثمارية تجذب المستثمر.
نعم، سيد عامر الجواهري، هل تعتقدون أنه رأس المال العراقي المحلي الوطني فعلا قادر أو راغب بالمنافسة في سوق الاستثمار، أم أنه يفضل أن يجد بيئة آمنة أكثر في خارج البلاد؟
طبعا رأس المال المحلي هو يبحث عن أن يكون له دور، ولذلك احنا نلاحظ مثال اتحاد رجال الأعمال ما يقوم به من دور، والآن مجلس الأعمال العراقي ونشاطاته مؤخرا. إنما النيات لا تكفي، يفترض توجد متطلبات تسبق هذا الأمر. ما نتوخاه أن يدخل رأس المال المحلي وشركاء هذا الرأس المال من الخارج. نفترض أنه رأس المال المحلي لديه الأخطبوط علاقاته مع الخارج ليجلبه، ونحن لا نتكلم عن مبالغ فقط، نحن نتكلم عن القدرات الفنية والتكنولوجية والإدارية والتسويقية والخبراتية والتنفيذية. في الوقت صراحة مع الأسف أنه رأس المال المحلي بصورة عامة قدرات تجارية، قدرات تبحث عن الربح السريع. الذي نراه أنه رأس المال والاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية تركز على مشاريع سريعة الربح جدا. اللي تفضل به أستاذ راسل جدا أنه لما بيقول عن موضوع الجانب الأمني ورأس المال اللي بحث عن الربح السريع، رأس المال لما يرى أنه الخدمات يعني متخلفة ولا تلبي طلباته، عندما يرى الجانب الأمني ضعيف يبحث عن المشاريع التي ربحيتها سريعة جدا، ولذلك يشوف أنه لا يوجد شيء إنتاجي
خلينا نكون واقعيين، خلينا ننظر للمحافظات، أين هي المشاريع التي نثبت على هذا الواقع التي تخدم الاقتصاد؟
هذا سؤالي المهندس إحسان. فعلا الآن أنا كمواطن في البصرة، دلني على مشروع استثماري أثر على حياتي أو سيؤثر سريعا ويوفر لي فرصة عمل ربما، بغض النظر طبعا مشاريع تطوير حقول النفط، مشاريع الكبرى هذه واحد، لكن على المستوى اليومي المعيشي الحياتي.
هو يمكن البصرة يعني تختلف عن غيرها بهذا الموضوع، لكن تكون مدينة من إمكانيات كبيرة. عقود التراخيص اللي أبرمت من قبل الحكومة المركزية يعني مع ما بها من أمور، هي تعد فرص عمل واحدة للقطاع الخاص وفرص عمل جيدة لدى هذه الشركات. هي راح تفتح الأبواب من أي زمن يعتبر لا تجاوز السنة، راح يكون هناك فرص عمل كبيرة لأبناء محافظة البصرة. لكن عن ما قامت فيه هي استثمار محافظة البصرة من مشاريع استراتيجية تنموية من شأنها ربط الاقتصاد الوطني، والمعنى ومعنى ربط الاقتصاد الوطني وخلق وظائف عمل، خلق فعاليات تجارية إضافية، لحد الآن لم تستطع هيئة استثمار البصرة أن توجد مثل هذه المشاريع، بل اكتفت كغيرها بمشاريع مدن ألعاب وأسواق ومدن قبيلة. هذه لا تعد الهدف الذي أراد من خلاله المشروع تأسيس هيئة استثمار أو إطلاق الاستثمار كمبدأ لإدارة مناخ الاقتصاد للبلاد. وجدت عدم نضج واضح من كل المستويات لكيفية إدارة مناخ الاستثمار وكيفية تحويل محافظة البصرة وهي أقرب مدن العراق والخليج العربي وأكثرها ملائمة لاستقطاب الاستثمارات العربية بما تمتلكه من علاقات دولية دار صناعة النفط والغاز، مجال صناعة التكريرية، في مجال بناء المجمعات الصناعية كلها.
سؤال أيضا، لماذا لم تتحرك فعلا بموضوع المنطقة الحرة وهي واحدة من أهم عناصر تنشيط الاستثمار؟ لماذا لم تحقق مناطق تجارة حرة في البصرة وهناك عدة عوامل تشجع؟
السادي هو لماذا سميت بصناعة المال أو صناعة الاستثمار الخلية؟ لأن صناعة تحتمل وجود عدة متغيرات. يعني أنت لكي تنجح عمل المنطقة الحرة أو لكي تنجح عمل الاستثمار يجب أن تجعل جميع المتغيرات تسير في خط واحد تصب نهايتها في أنه إنجاح العمل الحر، إنجاح المنطقة الحرة، إنجاح العمل الاستثمار. المشكلة مثل ما قلنا أنه كل الجهود تكون مبتورة مقطوعة، لا توجد برامج متواصلة، لا توجد إصرار. عندما نتكلم عن المنطقة الحرة يجب أن نعرف كيف ندير كل الفعاليات المحيطة بالمنطقة الحرة أسوة بما هو في إيران وفي الكويت وفي السعودية. هذا الموضوع لم يخضع حقيقة لدراسات حقيقية، إنما كانت توجيهات وتشريعات وقوانين لم تنزل إلى أرض الواقع، وحتى التشريعات هي خجولة. لذلك كانت خطوة إلى الأمام وتوقفت مسألة المنطقة الحرة.
عالم متحول.
أنا أحيي إضافاتكم أعزائنا الحضور، أعيد الترحيب بكم يعني ثانية، المهندس الاستشاري في الاستثمار عامر الجواهري ومستشار محافظة ديالى الأستاذ راسم إسماعيل، والمهندس إحسان عبد الجبار عضو لجنة الاستثمار في البصرة. أنا أنقل حس المواطن اليومي، أين هي الوعود بشقق سكنية وبيوت؟ وسمعنا من وزراء إسكان في السنوات الأولى بعد 2003 بوعود خلال كذا سنة راح تكون 2,000,000 وحدة سكنية قد اكتملت وكذا، وعلى أرض الواقع هناك فشل كبير على هذا الصعيد. دعونا نتعلم من دروس الآخرين. السعودية مثلا تبنت برنامج سمته 60 في 24 في 7، يلزم المدن الاقتصادية بتقديم جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين والساكنين خلال مدة لا تتجاوز 60 دقيقة على مدار الساعة وخلال جميع أيام الأسبوع. يعني أستاذ عامر الجواهري، يعني هل لازم نعترف بأعلى صوتنا أنه فشلنا في إيجاد آليات عمل في المجال الاستثماري؟ إما نقص خبرة، إما المعوقات كثيرة، خلينا نقيمها بشكل عملي، وإلا من غير معقول أن نستمر يعني نحلم كمواطنين بدون أمل متحقق.
نعم، يعني الحقيقة كلمة الفشل يعني صراحة أشيلها من المصطلحات. التطور والتقدم والإصلاح الاقتصادي وبناء البنية الاقتصادية وتطويرها ليست بالأحلام والأماني والقرارات بالمناسبة. احنا لابد انه لا نبدأ من الصفر يا اخوان. عندما نقول ليست لدينا الخبرة، ذلك لا يعني ان نبدأ من الصفر، ان نبدأ بالاستعانة بتجارب الآخرين. مضت عدة سنوات، لنقل سنتين، على تشكيل هيئات الاستثمار في المحافظات وتفعيل هيئة الاستثمار الوطنية بحدود 2 إلى 3 سنوات. إنما لابد أن نبدأ من مرحلة متقدمة عن الصفر. عندما جبت مثال كأنك في قلبي على النشاط السعودي، ما نقدر إحنا نيجي نقفز أيضا على الواقع. إنما لابد أن نبدأ ولا نتعامل مع التطوير والإصلاح والاستثمار وجذب الاستثمار بأسلوب الموظف الحكومي.
هو هذا الواقع فعلا، ده يتم تعامل بأسلوب مكتبي حكومي بحقيقة غير مجدي مع هذا الموضوع.
هذا جانب، وجانب آخر اللي تفضل الأستاذ من البصرة، أنهم دون وجود خطة فعلية فعالة ومع برامج زمنية مع توفير قدرات بشرية لتنفيذ هذه البرامج ومتابعة لتنفيذها لن نستطيع أن نعمل. الآن في كل جهات المسؤولة عن الاستثمار بالعالم وأقربها البلدان العربية وأقربها البلدان الخليجية تقول كم سنستقطب استثمار وكم سيزيد من الناتج المحلي الإجمالي. تخيلوا يا أخوان، نحن نبحث عن تطوير اقتصاد وليس بناء شارع فقط أو فندق أو بناية أو الجسر، رغم أنه هاي الخدمات الجسر والشارع هي مسؤولية الحكومة المركزية والحكومات المحلية في المحافظات. الفساد أمر لا نخاف منه في حالة وجود نظم عمل نلتزم بها بأسلوب حاد جدا وطارم جدا وحازم جدا. يعني هذا النظام السعودي اللي فضلت به لولا أنه يكون نظام الإدارة الممنهجة ما ممكن يحققوا تأخير العمل لأي سبب كان هو فساد، لكن أنا هذا ما أخاف منه لما أكو نظم ممنهجة. طيب، حازمة تنفيذها حازم.
أخيرا بصراحة، هل الإدارات اللامركزية والصلاحيات التي أعطيت للمحافظات ومجالس المحافظات كان عامل إضافي في تأخر إنجاز على صعيد الاستثمار؟ السيد راسم إسماعيل من ديالة.
نعم، أنا أكدت على موضوع وأكد عليه مرة ثانية أنه مشهد الانتقال إلى الاقتصاد الحر يتطلب جملة من التشريعات ويتطلب الاستعداد والرغبة الإدارية، بحاجة أيضا إلى تطوير إداري. كل الحكومات التي تعاقبت على العراق منذ 2004 كانت تؤكد أنها ستنتقل إلى الاقتصاد الحر، لكن التمسك بالشمولية والتمسك بالقرارات المركزية لم يتخلى، لكن تخلى على الورق والإعلام فقط، لكنه لا زالت القرارات مركزية ولا زالت الوزارات متمسكة بوجودها، لأنها ترى أن التخلي عن القرار إلى الحكومات المحلية يعني فقدانها لجزء من مقاوماتها. أيضا هناك موضوع مهم هو الانتقال السريع في السلوك ضد قواعد الحياة. ليس هناك تمثيل فيلم سينمائي أو أضرب على مفاتيح الكمبيوتر لكي أنتقل مثلا بديالة إلى 2005. لابد من وجود تخطيط، لابد من وجود احتمالات مبكرة للمستقبل، وقبلها بحاجة إلى تخصيصات مالية كبيرة. يعني ديالة بحاجة إلى 600 مليار دينار حتى ننهض. ثلاثة سنوات عادت الميزانية ولم نتمكن من استغلالها بسبب الظروف الأمنية، لم تعد لحد الآن، كي ننهض بديالة ونختصر الزمن حتى نستطيع أن نوفر بيئة استثمارية.
شكرا جزيلا لضيوفي في برنامج عالم متحول، وقد ناقشنا موضوع بيئة الاستثمار في العراق. كان معنا من البصرة المهندس حسان عبد الجبار عضو لجنة الاستثمار، ومن ديالة مستشار محافظ ديالة الأستاذ راسم إسماعيل، والمهندس الاستشاري في الاستثمار عامر الجواهري. أشكركم جزيل الشكر على مشاركتكم.
شكرا جزيلا.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.